بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه، فتبقى أمانة شرعية ولا يقبل قول الودعي في ردها إلا ببينة. تقدم الكلام أن الفقهاء في حديثهم عن الوديعة إما اتجهوا إلى جعلها إذنا مجردا بلحاظ أنها لا تفتقر إلى القبول القولي، أو بعبارة أخرى لا يجب فيها الصيغتان الإيجاب والقبول. وفريق آخر ذهب إلى أنها عقد، ولكن اكتفى في هذا العقد بالقبول الفعلي. وعلى كلا الرأيين لا يعد الأمر الجواز، بمعنى أنها ليست ملزمة. إن كانت إذنان فليس الإذن ملزمة بالحفظ، وإن كانت عقدان فهو عقد جائز. ومن لوازم العقد الجائز ما أجمع عليه الفقهاء أن العقود الجائزة تبطل بموت كل واحد من طرفي العقد أو جنونه أو إغمائه. في هذه الموارد الثلاث العقد الجائز يبطل. حين يبطل نتصور البطلان لأحد سببين: إما لطرو هذه الثلاثة على المودع، وإما لطرو هذه الثلاثة على المستودع. يعني إما أن يموت المودع أو يجن أو يغمى عليه وبالتالي تنفسخ في الوديعة. ولو لحظة واحدة يبطل كل التصرفات السابقة غير اللازمة. والصورة الأخرى أن الودعي هو الذي يحدث له ذلك، يموت أو يجن أو يغمى عليه. وعلى كلا الفرضين تبقى في يد الودعي إن كان المستودع هو الذي حصل له ما حصل، أو تبقى في يد وارث الودعي إن كان الحادث قد حدث للودعي نفسه. فهي على كلا الفرضين في طرف الودعي المستودع، إما بيده إن كان الميت أو المجنون أو المغمى عليه من استودعه، أو بيد وارثه إن كان ما حدث قد حدث للودعي نفسه. لو عارضت هذه الأمور إذن تبقى تحت يد الودعي أو تحت يد وارثه، لكنها تتحول من أمانة مالكية إلى أمانة شرعية. شلون معنى الأمانة المالكية والأمانة الشرعية؟ الأمانة المالكية الشيء الذي يكون بإذن المالك، أعرفك هذا الرجيم من شر الشيطان الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتبطل بموت كل منهما وجنونه وإغمائه، فتبقى أمانة شرعية، ولا يقبل قول الودعي في ردها إلا ببينة. تقدم الكلام أن الفقهاء في حديثهم عن الوديعة إما اتجهوا إلى جعلها إذنا مجردا في لحاظ أنها لا تفتقر إلى القبول القولي، أو بعبارة أخرى لا يجب فيها الصيغتان الإيجاب والقبول. وفريق آخر ذهب إلى أنها عقد، ولكن اكتفى في هذا العقد بالقبول الفعلي. وعلى كلا الرأيين لا يعد الأمر الجواز، بمعنى أنها ليست ملزمة. إن كانت إذنان فليس الإذن ملزمة بالحفظ، وإن كانت عقدان فهو عقد جائز. ومن لوازم العقد الجائز ما أجمع عليه الفقهاء أن العقود الجائزة تبطل بموت كل واحد من طرفي العقد أو جنونه أو إغمائه. في هذه الموارد الثلاث العقد الجائز يبطل. حين يبطل نتصور البطلان لأحد سببين: إما لطرو هذه الثلاثة على المودع، وإما لطرو هذه الثلاثة على المستودع. يعني إما أن يموت المودع أو يجن أو يغمى عليه وبالتالي تنتشر في الوديعة. ولو لحظة واحدة يبطل كل التصرفات السابقة غير اللازمة. والصورة الأخرى أن الودعي هو الذي يحدث له ذلك، يموت أو يجن أو يغمى عليه. وعلى كلا الفرضين تبقى في يد الودعي، إن كان المستودع هو الذي حصل له ما حصل، أو تبقى في يد وارث الودعي إن كان الحادث قد حدث للودعي نفسه. فهي على كلا الفرضين في طرف الودعي المستودع، إما بيده إن كان الميت أو المجنون أو المغمى عليه من استودعه، أو بيد وارثه إن كان ما حدث قد حدث للودعي نفسه. لو عارضت هذه الأمور إذن تبقى تحت يد الودعي أو تحت يد وارثه، لكنها تتحول من أمانة مالكية إلى أمانة شرعية. شلون معنى الأمانة المالكية والأمانة الشرعية؟ الأمانة المالكية الشيء الذي يكون بإذن المالك، أعرتك هذا فها هنا إذن من قبلي لك فهو أمانة مالكية لأن المالك قد أذن، أودعتك هذا الشيء فهو أمانة مالكية، مستند الأمانة فيها المالك. أما الأمانة الشرعية فهي التي تأتي بإذن الشارع، يعني الشارع يقول لك حين يموت من استودعه أو يجن أو يغمى عليه تبقى أمانة تحت يده. ويقول لوارث الودعي لو مات الودعي أو جن أغمي عليه تبقى تحت يدك أمانة شرعية. ما الفارق؟ الفارق أن الأمانة المالكية لا يجب ردها فورا، إما حين يطلبها المالك فترد، وإما حين تنقضي المدة المتفق عليها في الحفظ فيرد، أو المستودع أو المستودع يستخان العقد فترد. أما الأمانة الشرعية فيجب ردها فورا مباشرة. إذا كان الميت هو المستودع فلمن ترد؟ ورثته أو الحاكم الشرعي؟ أكو كلام هنا عند الفقهاء ليس هنا محل تفصيله. لورثته لكلهم، لواحد منهم، للحاكم الشرعي؟ أكو حالات وفروض ادعاء الوراثة من عدمه، يعني أنا كمستودع أعلم أن هذا لا وارث له، طلع واحد فجأة قال أنا الوارث، شنو تتصرف فيه؟ أنا بحثه، لسنا بصدده الآن. وكذا الكلام في موت الودعي، الوارث القائم مقامه يسلمها لمن؟ لورثته أو إلى الحاكم الشرعي أو على حسب التدرج الذي سيذكر. إذن في كلا الفرضين طرو الأمور الثلاثة موجب لفسخ العقد وانقلاب الأمر من أمانة مالكية إلى أمانة شرعية. ومن شرائط الأمانة الشرعية الرد الفوري، ولكنها أيضا لا ضمان فيها، مشتركة مع الأمانة المالكية أنه لا ضمان فيها. المستودع أمين حتى لو كان بقاء الوديعة تحت يده بإذن من الشارع. ليش؟ لأن الشارع قد أذن له. نعم تختلف عن الأمانة المالكية فيما أشار إليه رضوان الله عليه من أنه في الأمانة المالكية لو ادعى الوديعة تحت يده ثم ادعى الودعي أنه قد سلمها يقبل قوله مع يمينه لأنه مؤتمن ومحسن، بينما في الأمانة الشرعية لا، يطالب بالبينة أنه سلمها إلى الورثة أو سلمها إلى الحاكم الشرعي أو ما شابه. وهذا أيضا من جملة الفوارق بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية. قال وتبطل الوديعة بموت كل منهما المودع والمستودع كغيرها من العقود الجائزة. هذه قاعدة عامة خذها إليك، كل مورد وجدت فيه أن العقد جائز ينفسخ بالموت، وكذا وجنونه وإغمائه وإن قصر وقتهما. تعليله أنه خلاص تصرفاته غير حجة، هذا والفقيه عندنا في باب الاجتهاد والتقليد لو عرض له جنون أو إغماء تسقط فتوى عن الحجية. اي نعم خلاص تسقط فتوى عن الحجية إذا قعد وأمضى ما كان خلاص، بس إذا ما قعد بعد تسقط فتوى عن الحجية كأنه مات بعد. طبعا هذا الكلام أقوله وهو محل نقاش ومحل أخذ ورد، لكننا نريد الإلمام بما يقال في الفقه مو محل الجدل هنا والاستدلال. فتبقى في يد المستودع، هذا على أي فرض؟ على فرض عروض ذلك للمودع. فتبقى في يد المستودع على تقدير عروض ذلك الموت أو الجنون أو الإغماء للمودع. هذا الشق الأول من المسألة. أو يد وارثه، وارث منه الودع أو وليه، أو يده بعد صحته على تقدير عروضه له. فاق من الإغماء، فاق من الجنون، فتبقى تحت يده على تقدير عروض ذلك له، أي على تقدير عروض ذلك للودعي. شلون؟ لا، الأول نعم، أوليه نعم، أو يده إن بعد صحته، يد الودع بعد أن أفاق من جنونه. نعم نعم، أو يده هو لو أفاق، بس هذا الفرض لا يتأتى بالنسبة لمن؟ للمودع إذا أفاق، لأنه ليس تحت يده شيء أساسا. بس هنا بالنسبة إلى الودع أكو حالة موت، فخلاص تنتقل إلى الوارث أو الولي. أكو حالة إفاقة من الإغماء أو الجنون، فتبقى تحت يده هو. إذن أو يد وارثه أو وليه أو يده بعد صحته على تقدير عروض الأسباب المتقدمة له، أي للودعي للمستودع، تبقى حتى في موضوع يده أمانة شرعية. خلاص خرجت عن الوديعة بموته أو بجنونه أو بإغمائه، فلو أفاق بعد الإغماء أو أفاق من الجنون تبقى تحت يده أمانة شرعية. يعني شنو؟ قال أي مأذونا في حفظها من قبل الشارع للمالك. ليش للمالك؟ لأن المالك في الفرض الأول قد مات فلا إذن له، انتقل المال للورثة، وفي الفرض الثاني انفسخ العقد فلا بد من تجديد الإذن لبطلان إذنه، أي إذن المالك بذلك بعروض هذه الأمور على أحد الطرفين. ومن حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة إلى ردها وإن لم يطلبها المالك، بس أفاق من جنونه راح قاتل هذا، قال له خلع عنك. بعد من الفوارق، ولا يقبل قول الودعي وغير الودعي ممن هي في يده، لأن احنا عندنا فرضين، ثالثا المالك توفي المودع فبقيت تحت يد الودعية أمانة شرعية، ثالثا الودعي توفي فبقيت تحت يد ورثته أمانة شرعية. فلا يقبل قول الودعي وغيره ممن هي في يده كوارث الودعي حين عروض هذه الأمور للودعي في ردها إلا ببينة، لأنها صارت بعد شنو؟ أمانة شرعية مو أمانة مالكية، بخلاف الأمانة المستندة إلى المالك اللي هي الأمانة المالكية، فإنه لا يجب ردها بدون الطلب سواء كانت إعارة أو وديعة، لا فرق، أمانة مالكية فلا يجب ردها بدون الطلب، أو ما في حكم، ما في حكم الطلب، شنو هو؟ انقضاء المدة، أو دعتك إياها شهرا، انقضى الشهر يعني انقضى الإذن. المأذون فيه كانقضاء المدة المأذون فيها. وقد يقبل قوله في ردها قول من الودعي، أو بعبارة أجمع الأمين من ناحية شنو؟ المالكية، صاحب الأمانة المالكية الذي يشمل المستعير والودعي. وقد يقبل قوله في ردها وقد لا يقبل، في الوديعة يقبل قوله مع يمينه لأنه أمين، في العارية لا يقبل، مع أن كليهما شنو؟ أمانة مالكية مو أمانة شرعية. ولذا قال وقد يقبل قوله أي صاحب الأمانة المالكية في ردها كالوديعة لأنه أمين ومحسن وما على المحسنين من سبيل، وقد لا يقبل كما إذا قبضها لمصلحته كالعارية بعد مثال آخر والمضاربة، مع أنها تحت يده أمانة مالكية. فإذا ما عندنا قاعدة تقول الأمانة المالكية يقبل القول أو لا يقبل، عندنا تفريق أمانة مالكية لمصلحة الطرف، لمصلحة الطرف قصدي من أخذ المال كالمضارب والمستعير، فلا يقبل قوله إلا ببين أنه ردها. صارت أخرى لا، أخذت المال لمصلحتك أنت كالوديعة فيقبل قولي لأني محسن. نعم هذا معنى قبول القول، لا يقبل قوله هكذا. عود هنا بالمناسبة يتحدث الشارح رحمه الله عن بعض الصور التي تعد من الأمانة الشرعية والتي جعل ضابطها ما أذن أو ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك. الشرع أجاز لك أن تستولي على المال لكن المالك ما أذن، يعني من دون إذن المالك أنت رحت استوليت عليه، لكن الشارع حتى نفرق عن الغصب، يعني عندنا غصب عندنا أمانة مالكية عندنا أمانة شرعية. من الأمانة الشرعية صور يستعرض منها جملتان، منها الوديعة. متى؟ حين عروض هذه الأمور. ومنها ما لو أطارت الريح ثوبا ونحوه إلى داره. سطح مشترك، ثياب الآغا منشورة فوق، طارت إلى بيت الجار، صارت تحت يده أمانة شرعية يجب ردها فورا وليس ضامنا إلى آخر ما ذكر. ومنها ما لو انتزع المغصوب من الغاصب بطريق الحسبة، يعني أنا جيت أعلم أن فلانا اغتصب الشيء الفلاني فانتزعته من تحت يده حسبة من الله تعالى، من باب الأمر المعروف هنا من باب الحسبة المعروفة. نعم. ولذا قال ومن الأمانة الشرعية ما بطل من الأمانة المالكية كالشركة والمضاربة طبعا والوديعة بموت ونحوه. نعم ما بطل بسبب من الأسباب وكان أساسه أمانة مالكية، المشاركة أمانة، الشركة أمانة مالكية، يعني الشريك كان أعطى لشريكه المال أذن له في التصرف فيكون أمانة مالكية. المضاربة أمانة مالكية لأن المضارب أو صاحب المال أعطى المضارب المال ليستجر فيه فهي أمانة مالكية. فإذا بطلت هذه الشركة أو الوديعة أو المضاربة بموت ونحوه انقلبت من أمانة مالكية إلى أمانة شرعية. وما تطيره الريح إلى دار الغير من الأمتعة، اثنين ثلاثة، وما ينزع من الغاصب بطريق الحسبة، وما يؤخذ من الصبي والمجنون من مال الغير وإن كان كسبا من قمار كالجوز والبيت. مثال، شفت أطفال يلعبوا قمار فانتزعت المال من تحت يدهم يجوز لك ترجع لصاحبه لا فورا. سرقوا شيئا من مال الغير انتزعته من تحت يدهم أمانة شرعية تحت يدهم. وما يؤخذ من مالهما الصبي والمجنون وديعة عند خوف تلفه بأيديهما، طبعا أما إذا تعلم أنه لا يتلف تحت أيديهما شنو المانع أن تأخذه، شنو المجيد أن تأخذه، فليكن تحت يد صبي أو مجنون مالك، بس أنت تعلم أن هذا الصبي أو المجنون يتلف هذا المال لو بقي تحت يده، فتأخذه حسبتها. وما يتسلمه منهما نسيانا من الصبي والمجنون. أمانة شرعية إلى وليهم، أبوهم كان حاكم شرعي اللي يكون. بعد، وما يوجد فيما يشترى من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع. اشتريت مجموعة أغراض، شفت بعدين أنه أكو فرد شيء مهول، وهذا يحدث كثيرا. أمانة شرعية يجب ردها فورا. وما يوجد فيما يشترى من الأمتعة كالصندوق من مال لا يدخل في المبيع، أما إذا كان داخلا في المبيع فهي بعد. واللقطة في يد الملتقط مع ظهور المالك أمانة شرعية، أما ما عدم ظهوره فيأتي فيها التفصيل الذي يذكر في باب اللقطة. بعد لم نكثر في الأمثلة. من جملة الأمثلة ما لو استعار صندوقا ونحوه أو اشتراه أو غيره من الأمتعة فوجد به، عفوا هذا مذكور في متن المسالك عندنا هنا أيضا، نعم. وكيف كان وضابطه ما أذن في الاستيلاء عليه شرعا ولم يأذن فيه المالك. الشرع أذن لكن المالك لم يأذن. مو لم يأذن يعني نهى، بمعنى أنه ما في إذن للمالك. بعض أوقات من باب السالبة لا يعلم لينهى أو ليأمر، لكن الشارع يأمر في هذه الموارد، بعضها على سبيل الوجوب بعضها على سبيل الاستحباب اختلف. قال ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر عليه وجوبا. جاء لك بوديعة وقال لك احفظها في المكان الفلاني، يجب عليك وجوبا شرعيا ان تحفظها في نفس المكان ما دمت قد قبلت، وهذا لا خلاف فيه ولا اشكال. ليش؟ لانه تصرف في مال الغير بغير اذنه. لما تنقلها الى مكان ثاني تصرف في مال الغير بغير اذنه. الا ان هناك صورتين فيهما خلاف. الصورة الأولى ما لو نقلها إلى الأحرز، أعطاك المال وقال ضعه في بيتك، أنت من فديت البنك، قطعا البنك أحرز من بيتك وأكثر أمنا. جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى جوازها محتجين بالإجماع وبدلالة مفهوم الموافقة، يعني قياس الأولوية. إذا كان قد قبل بوضعها في البيت اللي هو أدوان فبطريق أولى يقبلها في من؟ في الأعلى.
هذا
إذا علمت أنه
هو
خصوصية من فضائح. أقول لكم مدى تصرفها الآن يأتي. لكن كثيرا من الفقهاء لم يرتضي هذا الرأي، قال يبقى على ما عين له المال حتى الأحرز لا يجوز. الشيخ ابن زهرة، العلامة الحلي، ابن إدريس، كلهم ذهبوا إلى عدم جواز النقل حتى إلى الأحرز. أما الإجماع المدعى فكيف يتم إجماع مع مخالفة هذه الزمرة من الفقهاء؟ أما مفهوم الموافقة المدعى رد عليه الشيخ الثاني رحمه الله بقوله اختلاف الأغراض. يمكن أنا عندي غرض أن أحفظه في بيتك دون البنك، اللهم إلا أن يعلم أنه ذكر البيت من باب المثال. لما قال لك خلف البيت قصد يعني احفظه عندك، ومقصود إلا البيت. إذا فهمت ذلك جاز نقله إلى الأحرز إجماعا. هذه صورة أولى من صور الخلاف. الصورة الثانية ما لو نقله إلى المساوي، مو أحرز هنا، نقله إلى مكان يساويه في الفرزية. هنا مثل هنا نقل، قال لحقه في البنك كذا، حطه في البنك كذا، وكلاهما بنكان طرفان إلى آخره. المحقق نقل عن بعض قولا بالجواز، ليش؟ يقول تساوي الموضعين، شنو الفرق؟ ما دام أذن في هذا وهذا الموضع الآخر يساويه في سلام السير. والبعض رد هذا الكلام بأنه قياس محض، ما دام قد عين هذا المكان فخلاص نلتزم بهذا المكان. ويبقى الكلام أيضا أنه اختلاف الأغراض، ويبقى الكلام أيضا أنه لو لم نفهم من ذلك المثالية فقط، أما لو فهمنا المثالية جاز النقل إلى المساوي أيضا بلا إشكال. يعني قال حطه في البنك، وأنا رحت اخترت هذا البنك، هو قال حطه في البنك، قال البنك الكذا، بس ما أنا فهمت منه البنك الكذا يعني أي بنك، خصوصية لهذا البنك. نعم. قال ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه، فلا يجوز نقلها أي الوديعة إلى غيره وإن كان أحفظ، عملا بمقتضى التعيين حين قال له احفظه هنا والاختلاف الأغراض في ذلك. أنا يا أخي ما لي فلوس تروح البنك، موجود هذا ولا مع أن البنك أحرز. وقيل يجوز إلى الأحفظ لدلالته عليه بطريق أولى، مفهوم موافقة قياس الأولوية، وهو ممنوع. ليش ممنوع؟ لاختلاف الأغراض اللي قلنا، فما في أولوية. وجوز آخرون، هذه الصورة الثالثة، عندنا إذا نقل إلى الأعلى ونقل إلى المساوي اللي هو الصورة الثانية، وجوز آخرون التخطي إلى المساوي وهو قياس باطل. بعد الصورة الثالثة شنو؟ إلى الأدون، لا خلاف هناك أنه شنو؟ لا يجوز. يعني إذا الأعلى فيه كلام فما بالك بالأدون. وحينئذ يعني لو خالف فنقل الأمانة أو الوديعة إلى الأعلى أو المساوي أو الأدوان، فيضمن بنقلها عن المعين مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ مساوي، أعلى، أدوان. هذا الكلام مطلق؟ قال لا، هو يجب عليه حفظ الوديعة، فإذا ارتأى أن حفظ الوديعة في المكان المعين غير تام، غير مقدور عليه، يجوز له نقلها، بل يجب، إلا أن يخاف تلفها فيه. يخاف الودعي تلف الوديعة في المكان الذي عينه المودع فينقلها عنه أولا إلى الأحفظ، ثانيا ووجب عليه النقل تساوى الأعلى والمساوي مع الإمكان، فإن تعذر فالأدوان. نعم، ولكنه في رتبة واحدة، يعني يقدر ينقلها إلى المكان الأفضل ويقدر ينقلها إلى مكان مساوي للمكان المعين، ولا ضمان حينئذ. ليش؟ للإذن فيه شرعا، ما دمنا قد قلنا يجب عليه النقل أو يجوز، في موضع من المواضع أحد الفقهاء قال يجوز ويضمن، الحداق يقول له بأي مناسبة تجوز عقيلة ثم يقول اضمن، لكن هذا ليس بعزيز في الفقه، نجيز ونضمن. مثال اللقطة، نجيز التصدق عن صاحبها ونضمنه. ولا ضمان حينئذ للإذن في شرعا. وإنما جاز المساوي هنا لسقوط حكم المعين بتعذره. يعني ليش نازلت وقلت جاز المساوي؟ هو المعين صار متعذر ويجب عليه الحفظ فينتقل إلى ما في حكمه وهو المساوي أو ما فوقه. قال: ويمكن شمول كلامه، كلام من؟ الماسن، حين قال: إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عن، يمكن شمول كلامه للأدون عند الخوف وإن وجد المساوي، فيصير شنو؟ محل نظر هذا الكلام. لا
مع المساوي والأدوان،
لا هم لما قال إلا أن يخاف تلفها فينقلها عنه، هذه عبارة الماسن، فينقلها عنه تشمل المساوي وتشمل الأعلى وتشمل الأدوان. الشارح فصل قال الأول المساوي وبطريق أولى الأعلى، صحيح. الأدوان مع تعذرهما، لكن كلام الماسن إلا أن يخاف تلفها فيه فينقلها عنه يشمل حتى الأدوان، فيصير محل تأمل. ويمكن شمول كلامه للأدوان عند الخوف وإن وجد المساوي، كما يشمل المنع، أي مانع قول المصنف: ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه، يعني ممنوع النقل. هذا المانع يشمل المنع من الأعلى عند عدم الخوف، المنع من الأعلى نقصد المنع إلى الأعلى، يعني يمنع النقل إلى الأعلى عند عدم الخوف، كما هو صدر المسألة. المسألة اللي قلناها أنه فيها خلاف كلامه أي الماتن: ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه، يشمل حتى جواز النقل إلى الأعلى، كما يشمل المنع من الأعلى، بس المراد إلى الأعلى، المقصود إلى الأعلى عند عدمه أي عدم الخوف. ويشمل أيضا أي كلام المصنف عند قوله: ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه، ويشمل أيضا فيهما ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه وهو كذلك. يعني شنو؟ احنا عندنا فرضين، في حال ما لو عين المستودع موضعا للحفظ، مرة ينهاه عن النقل إلى غيره ومرة لا ينهاه، فقط عين له. احنا قلنا لما عين اليه لا يجوز له الا عند خوف الى اخره. يقول كلام الماتن: ولو عين المودع موضعا للحفظ اقتصر المستودع عليه، سواء كان قد نهاه عن النقل او لم ينهه. ويشمل ايضا فيهما ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه، يعني لم ينهه وهو كذلك، كلام في محله، وهو كذلك لا يعود على الموضوعين. ويمكن شمول كلامه للأدوان، لأن هناك عند إشكال قال لا ينتقل إلى الأدوان إلا عند التعذر، فيشمل فكلامه وهو كذلك كما يشمل المنع من الأعلى عند عدمه، ويشمل أيضا فيه ما لو نهاه عن غير المعين وعدمه وهو كذلك. مسألة سريعة مرت، وهي كيفية الحفظ. قال: ويحفظ الوديعة بما جرت العادة به في مكان الوديعة وزمانها، لأن الشارع لم يحد لها حدا، فيرجع إلى العادة كالثوب والنقد في الصندوق المقفل، يوم من الأيام كان الشيء، أو الموضوع الصندوق الموضوع في بيت محرز عن الغير، والدابة في الإسطبل المضبوط بالغلق مو بعد إسطبل باب مفتوح، والشاة في المراح كذلك أي المغلق أو المحفوظ بنظر المستودع، مو مغلق بس المستودع قاعد حاط إيده على كفه وإيده على جبينه وطالع هل. وهذه الثلاثة اسطبل شات صندوق مما جرت العادة بكونها حرزا لما ذكر، وقد يفتقر إلى أمر آخر في زمن من الأزمنة، هذا ما يكفي، لازم هندي حارستها، طب لازم بعد أو يقوم غيرها مقامها عادة. البنك اليوم يقوم مقام شنو؟ الصندوق بالنسبة إلى المال. زين، وجوب توفير الحرز على المستودع لا كلام فيه، نقول نعم، لأن الحفظ واجب عليه، فالحرز الذي هو مقدمة الواجب واجب. ومن هنا قال: ولا فرق في وجوب الحرز على المستودع بين من يملكه وغيره. ما عندك اسطبل يجب عليك أن توفر ما يحفظ هذه الدابة. ليش؟ لأنها مو مقدمة واجب، مو مقدمة وجوب، مقدمة واجب. مقدمة الوجوب لا يجب السعي لتحصيلها، أما مقدمة الواجب فيجب السعي لتحصيلها. ولا بين من يعلم أنه لا حرز له وغيره، يعني تارة أنا كمودع أعلم أن فلان ما عنده محل بيت عشيش لا وراء حفظ ولا شيء، مع ذلك أقدمت وأودعت عنده الوديعة، يجب عليه توفير الحرز. ما دام قد قبل فيجب عليه توفير الفرق، فلا أكو فرق تقول والله ما دام هو قد علم أنه هذا إنسان شحار وما عنده إلا بيت عشيش وأقدم تقول لا يجب عليه التوفير، لا، الحفظ واجب فمقدمات الحفظ واجبة. بقيت مسألة نذكرها هنا من باب الفائدة، فيما لو أن الودعي أعطى المستودع أعطى الوديعة وأجاز له النقل حتى مع التلف، هل يجوز له أو لا؟ يعني قال لي حطه في بيتي، يقول له بيتي مو مأمون وكذا ما أشبه، لا خلاص حطه في بيتي، أو انقلها إلى المكان الفلاني إلى بيتك ما يساعد، يقول له البيت الفلاني ما هو مأمون عن السرقة وكذا، هل يجب عليه الحفظ بمعنى البحث عن حرز أم لا؟ لا يجب عليه ذلك، يوديها وتلفت في الطقاق تعبيرنا الشعبي. الفقهاء في الأعم الأغلب قالوا يجب، لأن هذا مقتضى الوديعة. صاحب الحدائق يقول بأي مناسبة؟ لا نص عندنا، وصاحب المال أقدم على هذا وهو يعلم، هو اللي مأذن، هو معرض عن ماله، تلف في الطقاق يقول أنتوا تلزموا هذا بما لم يلزمه به صاحب المال، فبأي مناسبة نوجب عليه الحظ؟ هذه مسألة من باب تكملة الصورة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.